فن مشفر وأحلام ثراء. قبل أسابيع والعالم مشغول بالوباء وأزمات السياسة التي لا تنتهي، حدث غريب: السرقة الكبرى في تاريخ العملات الرقمية $600 مليون.
إلى أخبار العملات المشفرة، حيث ارتكب قراصنة إلكترونيون ما هو على الأرجح أكبر سرقة على الإطلاق في عالم.
Then before we get started on your project, I want to talk about one of the largest hacks, bank heists ever. Not just in the crypto space, but in any space of finance. This is up there with some of the biggest heists in history.
السارق مجهول، والضحية عشرات الآلاف ممن وثقوا بالعملات المشفرة. ما العمل؟ هذه شبكة مشفرة شديدة السرية، لا تراقبها الحكومات ولا تضمنها، فمن يحقق ومن يعيد الأموال؟ الشبكة ضحية السرقة اختارت الحديث العلني مع القراصنة، نشرت تغريدة ترجوهم فيها إعادة العملات المسروقة، والقراصنة استجابوا لنداء، أعادوا $260 مليون، نصف المبلغ المسروق تقريبا.
العملات المشفرة من أحدى شبكات التداول، يبدو أن هؤلاء القراصنة أعادوا إن صح القول فتاتا من هذه.
Kelly, it's just an astonishing turn of events. The hacker who stole more than $600 million in cryptocurrency from Poly Network earlier this week has begun.
Back to Poly Network after a plea from the platform urging the hackers to return the stolen crypto to its right.
كما يحدث في الأفلام، هؤلاء القراصنة يبدون محبين للشهرة. نشروا 3 صفحات من الأسئلة والأجوبة على الإنترنت. قالوا إنهم وجدوا ثغرة أمنية في شبكة للعملات المشفرة، أرادوا أن يفضحوها. قالوا إن المال لا يهمهم، لك أن تصدق هؤلاء أو أن تكذبهم. هذه الحلقة من بودكاست فصول، محاولة فهم لا أكثر. الزميلة دعاء فريد عدت حلقتين سابقتين عن العملات المشفرة، وهذه الحلقة 3. بيتكوين مرة أخرى يا دعاء، خبيرتنا الاقتصادية.
بيتكوين مرة أخرى يا أحمد، لكن هذه المرة مثيرة أكثر، هذه المرة عن الـ NFTs.
لنشرح للمبتدئين أمثال. هذه دعاء فريد في الإعداد، وفي الإخراج أحمد الضامن. أنا أحمد خير الدين، مع النروي فصول الحكاية. تنويه: هذه الحلقة لا تشجع على الاستثمار في أي من الخيارات المذكورة بها، إنما هي فقط ترصد الزخم حول هذه الأدوات الاستثمارية.
لفهم الـ NFTs ضروري فهم البلوك تشين ونظام العملات المشفرة،
وهذا ما شرحته لنا في حلقتين سابقتين.
بالفعل، قبل شهور قابلت حلا نصر الله، وهي فتاة من لبنان تستثمر في البيتكوين. بدأت $60.
والدي توفى فعلياً على باب مستشفى، لأنه نحن ما كنا قادرين ندفع. بيتكوين حررني، بيتكوين ببعض الأماكن أنقذني، قدرت كمل دراستي.
بعدما نشرنا البودكاست ظللت على تواصل مع حلا، وهي دائماً ما تنصحني بالاستثمار في الكريبتو.
وقتها قلت لك اشتري بمبلغ لو صغير كتير، نضربهم تخليك شوية. كان معك أنت بعز البولران، يعني بمي كان بيكون معك $25,000.
هل اتبعت نصيحة يا دعاء؟
الصيت ولا الغنى يا أحمد، لأغراض صحفية بحتة استثمرت، لكن $100 فقط.
بداية جيدة. لكن على عكس دعاء، حلا نصر الله مستثمرة جيدة، لكنها تواجه في ذلك مشكلة تتعقد أكثر فأكثر.
كل يوم عندي هالمشوار لحتى أقدر اشتغل، لأنه ما عندنا كهرباء. الكهرباء بأغلب مناطق بيروت كثير متضررة، هي في أزمة كهرباء بلبنان.
تقول حلا إن العملات المشفرة تصبح مظلة أمان ضرورية أكثر فأكثر بسبب تدهور الاقتصاد اللبناني.
في عندك انفليشن، تضخم قاتل جدا على العملة اللبنانية. على فكرة هيدا الشيء كمان محفز بخصوص بيتكوين. انا معاشي يا دعاء بالانفليشن بلبنان وبتضرر وظائف اخواتي. انا اخواتي موظفين تأذى من أزمة لبنان، فهي شبه بطالة، وبالتالي أنا معاش الرواتب يلي بقبضها ما بيضاين شي 16-17 يوم، وبالتالي حالة بدون بيتكوين هي شخص عادي موظفة بقبض معاشي بطير معاشي بسبب الانفليشن الحاصل بلبنان.
بالرغم من كل تلك الأزمات والعواقب، صارت حالة نصر الله أقرب إلى حلمها.
تغيرت حجم المحافظ يلي كبرت.
هي على يقين بأنها ستصل إليه قريباً.
شو هو حلمي؟ مليون دولار بيبي. I will do it.
في المنطقة العربية كثيرة هي الطرق المسدودة أمام الشباب. بلوكتشين، هذه البنية المعقدة والغامضة من سلاسل التشفير، تبدو طريقاً بديلة لتحقيق الأحلام. حالة نصر الله تتخصص في العملات المشفرة، لكن صيت هذه الأيام لمنتج آخر على البلوكتشين هو الـ NFTs. في هذه الحلقة ستشرح لنا دعاء فريد هذه التقنية، ولكن قبل ذلك قصة فنان عربي تخصص في هذه التقنية الجديدة، فنان يوقع باسم أمينيشن.
من صغري وأنا بحب الرسم، والحمد لله ربنا أعطاني هذه الموهبة. معظم الأطفال اللي كانوا بيلعبوا كده في الشارع كورة وما أعرفش إيه، أنا ما كنتش بلعب معهم، أنا كنت على طول مسك الكراسة بتاعت الرسم والقلم وعمال برسم يعني.
هذا محمد الأمين، رسام سوداني يتذكر طفولته في أم درمان بولاية الخرطوم.
يعني كان الاعتراض أني بضيع وقت أنا ممكن استفيد منه في الدراسة وبكون برسم يعني. حتى كراسات المدرسة كنت أنا برسم عليها من وراء، فدي كانت مشكلة بالنسبة لي يعني، خصوصا مع أمي يعني.
ورث محمد حب الرسم عن والده، هذا ما تقوله العائلة. محمد لا يتذكر أباه، عاش طفولته يتيما، والرسم رابط نفسي مع الأب الغائب. الوالدة كانت ترى الرسم تضيعا لوقت الطفل وإلهاء عن الدراسة، لكن الجد كان يشجع حفيده.
لكن جدي الله يرحمه هو اللي نمالي الموهبة، وكان بيدعمني وكان بيقول لي أمي لا خليه هو بيشخبط، يعني بتقول لي هو بيشخبط على الكراسات المدرسة وكده وما بيقراش خالص، فبيقول لها لا خليه دي بعدين يعني حيكون مجاله يعني. كان بيجيب لي الكراسات والألوان وكان بيخليني يعني أنمي الموهبة ودخلني كورسات يعني، وهو اللي ساعدني في الحاجة دي.
كان من الممكن أن يصبح التشجيع كافياً لتنمية موهبة الرسم عند محمد، لكن الظروف السياسية تفرض واقعاً آخر. ظل السودان يعاني من عقوبات وحظر اقتصادي لنحو 20 سنة، تسبب ذلك في غلاء السلع وعدم توفر العديد منها.
كانت أدوات الرسم مش متوفرة خالص، حتى السكتش ما كانش متوفر، سكتش الرسم ما كانش متوفر، وكان لو يتوفر بيكون سعره غالي جدا، كان الوضع سيء جدا خصوصا بالنسبة للرسامين يعني. كنت بوفر والفلوس اللي بتجيني بشتري بيها
كل ذلك، ومحمد لم يترك هوايته. درس الرسم في الجامعة وبدأ يطور من مهاراته أكثر.
الحاجة اللي كنت بحبها أكتر من التلوين اللي هو traditional art اللي هو الرسم على الورق وكده، كنت بحب الديجيتال، فكان عندي لابتوب ونزلت الفوتوشوب ودرست على اليوتيوب، حضرت شوية tutorials كده تعلمت يعني.
استكمل محمد تطوير مهارته في الرسم الرقمي إلى أن غيرت هدية بسيطة مساره المهني.
عندي واحدة صاحبتي هي كانت برا السودان، فجابت لي معاها التابلت هدية، التابلت اللي هو واكوم اللي هو فيه قلم انت ممكن ترسم بيه يعني. ده اللي انت محتاجه عشان ترسم بالديجيتال. ده هو تابلت صغير بس يعني هو اللي ساعدني اني اشتغل ديجيتال كويس قوي. من هنا انا بدات احب ايه تصميم الشخصيات ورسم الكونسبت ارت. النقطه دي كانت نقطه بدايه وما كانش يعني في المجال ده ما كانش في يعني ناس كتير شغال عليه خصوصا من السودان. يعني
اتقن محمد الرسم الرقمي، قليلون اتقنوا هذه المهاره في السودان وقتها، بذلك ضمن اول فرصه عمل وهو لا يزال في الجامعه. لاحظت وزارة التعليم العالي في السودان موهبته وتعاقدت معه لتنفيذ مشروع للتحول الرقمي.
الحاجة الغريبة أنهم يعني هم أعلى من الجامعة، هم التعليم العالي، فأخذوا إذني أن أنا أطلع في أي وقت هم يحتاجوا لي وأروح أشتغل عندهم. حتى أخذوا إذني من مدير الجامعة علشان أنا أطلع وأشتغل عندهم في مكاتبهم كده. كانت زي الحاجة الحلوة بالنسبة لأنك ممكن تهرب من المحاضرات وكده إنك تشتغل.
كان محمد يبيع رسوماته بمبلغ زهيد لا يتعدى $50. العقوبات الاقتصادية كانت عائقا كبيرا. كان السودان خارج النظام المالي العالمي والشبكات الرقمية الرسمية. يقول إن الفن الرقمي لم يكن فنا مكرسا معترفا به ولم يحظى بالتشجيع.
انا يعني كان عندي مشروع شغال عليه في مصممين يعني في كم مجال يعني كانت فكره الشركه بس يعني الحمد لله ما كملناش في الموضوع بسبب الفاينانشال سبورت برضو لانه يعني ما لقيناش الفاينانشال سبورت. قررنا انه نتفرع وكل واحد يشتغل في شركه وكلهم الحمد لله طلعوا برا السودان كلهم شغالين في شركات. صراحه ما كانش في اي حل تاني. مش بقول الكلام ده إحباطا أو سلبية بس ده الواقع اللي كان في السودان ودلوقتي حاصل. بيضطر الشاب يغترب عشان يقدر يكون نفسه ويدعم أهله ويبعت لهم فلوس وبعدين يرجع أو يشوف مشروع أو كده. الدولة ما بتدعمش الشباب، ما بتدعمش أي نوع من المواهب، والدولة اللي هي الأم يعني المفترض تحتضن الشباب طاردة يعني بتطرد المبدعين.
غادر محمد السودان ووجد وظيفة في الكويت. فنان شاب يحقق إنجازاً معقولاً. كان من الممكن أن يكون نهاية طموحه إلى أن تعرف على شيء يدعى NFT.
عندي صديق في الفيسبوك كان بيعلق لي دائما انه NFT وانا مش فاهم اصلا هو قصده يعني مش فاهم انا قصده ايه.
قبل ان نواصل مع محمد لنفهم الـ NFT، دعاء حان الوقت سأضبط الساعة. هل من الممكن ان تشرحي لنا في دقيقة واحدة ما هذه التقنية؟
سأحاول. مع انتشار العملات المشفرة وشيوع نظام سلاسل الكتل المشفرة البلوكتشين، ظهر مجال جديد على الإنترنت لاستخدام البلوكتشين، هذه المرة لضمان حقوق ملكية عمل فني أو صورة أو حتى أغنية على الإنترنت. يدرج الفنانون أعمالهم في البلوكتشين، ليست الأعمال الفنية ذاتها بل على شكل رموز خاصة مرتبطة بتلك الأعمال، رموز فريدة لا يمكن عمل نسخ منها، وبذلك تصبح هذه الرموز سلعة رقمية من نوع مميز لا يمكن استبدالها، وينطبق عليها مبدأ الندرة، وكل نادر ثمين. هذه الرموز اسمها بالإنجليزية Non-Fungible Token واختصارها NFT. الترجمة الحرفية هي أنها رموز غير قابلة للاستبدال. من يشتري هذه الرموز يكون معه توكن أو رمز. مرة أخرى، هو لا يشتري السلعة ذاتها بل رمز إثبات الملكية الرقمية لتلك السلعة.
كأني أكتشف عالماً جديداً، كل نادر ثمين.
بالضبط، الفكرة هي في خلق الندرة والحفاظ عليها، وأساس القيمة المالية هنا هي الندرة ذاتها، الندرة في العالم الرقمي وليست القيمة الاستعمالية للمنتج ذاته. كلما قل العرض زاد السعر، هذا هو القانون الأول في الاقتصاد،
والمعروض هنا رغم أنه مجرد رموز رقمية هو منتج فريد ولا يتكرر.
يبقى مفهوماً غريباً، لكن هل يبدو الأمر كأنها لوحة بتوقيع الفنان؟
ليس بالضبط. فكر معي، لو أنك تملك ملايين الدولارات، أين تحفظها؟ العملات والمعادن الثمينة أسعارها تتقلب وقد تخسر. هذه الرموز الرقمية المسماة NFTs، بما أنها نادرة ولا تتكرر، فهي تحفظ قيمتها، بل ربما تزداد هذه القيمة. هذا ما يراهن عليه المتحمسون للNFTs على الأقل.
لكن لنعود إلى الرسام السوداني محمد الأمين، هو بالتأكيد من المتحمسين لهذه التقنية.
الNFT هي اللي حترجع أو رجعت للفن قيمته المادية والمعنوية، لأنه زمان 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 جدا، يعني وقت الأولد ماسترز، اللوحة كانت بتتباع بالشيء الفلاني. يعني إيه لوحة؟ اللوحة دي حاجة عظيمة جدا.
لكن ليس كل ما تعرضه على البلوك تشين يباع. جرب محمد مرات عدة إلى أن باع أول لوحة.
اللوحة أصلاً أنا مسويها قبل كده لشخصية كارت كده، شخصية ملكة فرعونية من دولة كوش، اللي هي الأصول السودانية يعني. فهي دي أول واحدة اتباعت، باعت لحد السوداني نص إيثر،
نصف عملة من الإيثيريوم. هذا يساوي اليوم حوالي 2000 دولار. 2000 دولار بعد أن كانت لوحاته تباع في السودان ب$50.
لا، أنا من السودان ما كنتش أصلاً حارف عن الNFT أصلاً. إذا كنت دلوقتي في السودان، لا، محظورين، إحنا محظورين من كل حاجة، حتى أونلاين، هو خصوصاً أونلاين الموقع ما بيفتحش أصلاً. إذا أنت عاوز تبيع حاجة ما بيشتغلش أصلاً.
باع محمد حتى الآن 3 رسومات NFT، واحدة منها قيمتها تعدت 10,000 دولار.
دي حاجة لازم كل فنان أو كل حد بينتج، يعني بغض النظر عن هو يعني بيألف كتب أو بيرسم أو بيصور أو بيغني أو بيعزف، هو ممكن أي حاجة مميزة هو ما بتتكررش هو بينتجها، ممكن تتباع كNFT. مش بس الرسامين، مش بس اللي بالديجيتال أرت عموما، يعني ممكن تستفيد منها. يعني شغلك اللي ما كانش حد بيقيمه، دلوقتي في ناس هتيجي تقيمه.
نقلة نوعية يعيشها الفنانون بعد الـ NFTs. أي شخص يمكنه أن يشاهد أو يطلع على أي عمل فني عن طريق الإنترنت، لكن لا أحد يمكن أن يدعي ملكيته إلا مشتريه الشرعي.
حسيت إنه كده بدأ احترام الفنان يرجع زي زمان. يقول لك الأولد ماسترز اللي هم ليوناردو دافينشي، رافائيل، مايكل أنجلو، دول القدماء العظماء بالنسبة للفناني. دلوقتي قيمة الديجيتال أرت ممكن تساوي شغل الأولد ماسترز دول. أنا من حد كان خلاص هيوقف رسم، لحد دلوقتي بحاول أرسم في أي وقت أنا بلقى، يعني وقت البريك في الشغل أنا برسم. من واحد فقط الأمل في أنه يكون فنان محترم وعنده قيمة، لواحد دلوقتي عارف قيمته ومستحيل يبيع حاجة يعني بأي سعر.
الـ NFT وغيرها من تطبيقات البلوك تشين قد تكون فرصة لشباب تمتلئ طرقهم بالعقبات، وقد تكون طريقاً تحفه المخاطر أيضاً. هذه ليست إحاطة كاملة بالموضوع، وليست مرجعاً لقراراتك الاستثمارية. إذا قررت أن تسلك هذا الطريق، فلتكن هذه الحلقة بداية معرفتك، كما حدث معي بفضل دعاء، لكنها بالتأكيد ليست خلاصة معرفتك بالموضوع ولا منتهاها. هذه تحيات دعاء فريد وأحمد الضامن، وأنا أحمد خير الدين. بودكاست فصول، نروي معا فصول الحكاية. اشترك في الحرة بودكاست على أبل بودكاست وجوجل بودكاست، وتابعنا على سبوتيفاي، يوتيوب، وساوند كلاود.